بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرطبي رحمه الله تعالى. وسنبدأ القراءة من أول الاستعاذة، القول في الاستعاذة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال القرطبي رحمه الله تعالى: القول في الاستعاذة. وفيها 12 مسألة. الأولى: أمر الله تعالى بالاستعاذة عند أول كل قراءة، فقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ. فأوقع الماضي موقع المستقبل، كما قال الشاعر: وإني لآتيكم لذكر الذي مضى من الود واستئناف ما كان في غدي، أراد ما يكون في غدي. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، وأن كل فعلين تقاربا في المعنى جاز تقديم أيهما شئت، كما قال تعالى: ثم دنا فتدلى، المعنى فتدلى ثم دنا. ومثله: اقتربت الساعة وانشق القمر، وهو كثير.
نعم، يعني إذا له وجهان، الوجه الأول هو المقدم ومعروف في اللغة، أنك إذا أردت أن تقرأ، المعنى إذا أردت أن تقرأ فأوقع الماضي موقع المستقبل. فقوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت، الظاهر أنك إذا فرغت من القراءة، إذا قرأت وفرغت. وهذا ليس بصحيح أن تأخذ بهذا الظاهر، لأن الاستعاذة ليست بعد القراءة، إنما الاستعاذة تكون قبل القراءة، فيكون المعنى فإذا أردت أن تقرأ، مثل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، وهكذا. وأيضا عند دخول الخلاء، إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله، أي إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء. فهذا تفسير معروف في سائر النصوص، وإنما يلجأ العلماء إلى هذا التفسير لأن السنة واضحة بالنسبة لهم. فالاستقراء، إذن ما وجه التعبير هنا بالماضي؟ وكذلك الذكر عند دخول الخلاء لا يكون بعد دخول الخلاء، إنما يكون عند دخول الخلاء قبل ذلك. وكذلك الوضوء يكون عند إرادة الصلاة، لا ليس إذا قام الإنسان إلى الصلاة ودخل فيها. لهذا فإنهم يؤولون هذه التأويلات. فإذا المعنى الأول ذكره القرطبي، أي إذا أردت أن تقرأ فأوقع الماضي موقع المستقبل، وهذا جار في لغة العرب. الشيء الثاني: قيل في الكلام تقديم وتأخير. تقديم وتأخير، أي فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أردت أن تقرأ القرآن، أو عند قراءة القرآن. استعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قرأت القرآن، يبقى تقديم وتأخير. ليس فإذا قرأت تكون أولا فاستعذ ثانيا، لا، فاستعذ أولا إذا قرأت القرآن. وهذا التقديم والتأخير يدل عليه بعض الآيات: ثم دنا فتدلى، اقتربت الساعة وانشق القمر. فإن الانشقاق إنما كان قبل ذلك، وليس الانشقاق بعد، إنما الانشقاق قبل. يبقى هذا أيضا على لغة العرب أنه قد يحصل تقديم وتأخير. أيا كان التأويل، فإن الاستعاذة إنما تكون عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن، والاستعاذة تكون مقارنة له: استعذ ثم اقرأ القرآن. أما أن يستعذ الإنسان ثم يمكث وقتا يأكل يشرب كذا ثم يقرأ القرآن، فلا عبرة بالاستعاذة التي قدم، إنما تكون الاستعاذة مقارنة للقرآن، مقارنة للقرآن. هذا إذا كان يقرأ خارج الصلاة. فإذا كان يقرأ داخل الصلاة فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند القراءة الأولى، أي في الركعة الأولى. ثم هل يكرر هذه الاستعاذة في كل ركعات الصلاة؟ نزاع بين أهل العلم، مبني على هل القراءة متصلة أو منفصلة. فمن رأى القراءة متصلة، الركعة الثانية والثالثة والرابعة، متصلة بالأولى اكتفى بالأولى بالاستعاذة الأولى. ومن رأى أن كل ركعة لا قراءتها الخاصة لأنه فصل بركوع وسجود وكذا وكذا، رأى أن يستعيذ عند كل ركعة، وهذا الأقرب والراجح. نعم. فإذا هنا ذكر القرطبي، انتبهوا أخوانا قيمة تفسير القرطبي فيما تعلق بالمسائل، قيمة تفسيره فيما تعلق بالمسائل، هذه يعني أبرز ما يكون فيها فوائد أخرى، لكن هذه أبرز ما تكون من فوائد عند القرطبي رحمه الله تعالى. يبقى إذا المسألة الأولى أمر الله عز وجل باستعاذة عند أول كل قراءة، فقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا عبر بالماضي إذا قرأت، والظاهر ظاهر النص أن الاستعاذة حينئذ تكون بعد الفراغ من القراءة، وهذا لا يتجه، فإذا الاستعاذة تكون قبل القراءة. فما وجه ذلك؟ ذكر لذلك ذكر لذلك وجهين. الوجه الأول إذا أردت أن تقرأ فأوقع الماضي موقع المستقبل، يبقى إيقاع الماضي موقع المستقبل، والمعنى إذا أردت أن تقرأ. الثاني أن يكون عندنا تقديم وتأخير، نظيره اقتربت الساعة وانشق القمر وكذا، فيكون المعنى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قرأت القرآن. نعم.
قال المسألة الثانية هذا الأمر على الندب في قول الجمهور.
طيب
في كل
إذا كان الأمر قد اتفقنا عليه، هذا أمر فاستعذ، هذا أمر، الأمر في الشريعة يأتي للوجوب وهو الأصل، ويأتي الاستحباب إذا كانت قرينة تخرج الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فهل الأمر هنا للوجوب أو للندب؟ نعم.
قال هذا الأمر على الندب في قول الجمهور في كل قراءة في غير الصلاة، واختلفوا فيه في الصلاة. حكى النقاش عن عطاء أن الاستعاذة واجبة، وكان ابن سيرين والنخعي وقوم يتعوذون في الصلاة كل ركعة ويمتثلون أمر الله في الاستعاذة على العموم، وأبو حنيفة والشافعي يتعوذان في الركعة الأولى من الصلاة ويريان قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة، ومالك لا يرى التعوذ في الصلاة المفروضة ويراه في قيام رمضان.
إذا عندنا من يرى، ذكر قرطبي هنا أن الأمر للندب في قول الجمهور في كل قراءة في غير الصلاة، في غير الصلاة أنه على الندب. طيب، واختلفوا فيه في الصلاة، فبعضهم رأى الاستعاذة واجبة، و كان ابن سيرين والنخعي وقوم يتعوذون في الصلاة كل ركعة ويمتثلون أمر الله في الاستعاذة على العموم، وأبو حنيفة والشافعي يتعوذان في الركعة الأولى كما قلنا على اعتبار أن القراءة كلها واحدة، وأن الفصل بالركوع والسجود وكذا لا يؤثر في هذا. نعم. ومالك رحمه الله عليه كان لا يرى التعوذ في الصلاة المفروضة ويراه في قيام رمضان، والراجح من هذا أن الاستعاذة واجبة لأن هذا الأصل في الأوامر، وأنه لا قرينة تخرجه عن هذا الوجوب، فالاستعاذة واجبة. فإذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن وجب عليه الاستعاذة، الراجح أنها واجبة، وهل تجب في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط؟ الراجح أيضا أنها تكون في كل ركعة لحصول الفصل بالركوع والسجود، وهذا قول عطاء يعني في وجوب الاستعاذة. نعم.
المسألة الثالثة أجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن ولا آية منه، وهو قول القارئ.
اختلفوا في البسملة، أما التعوذ فأجمعوا على أن التعوذ ليس من القرآن ولا آية منه. نعم.
وهو قول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهور من العلماء في التعوذ لأنه لفظ كتاب الله.
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. فهذه الصيغة هي الصيغة التي وردت في القرآن. نعم.
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أم عبد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأني جبريل عن اللوح المحفوظ عن القلم.
نعم، هذا الحديث قال المحشي الظاهر يقول: لم أره بعد والظاهر أنه باطل لا أصل له. نعم.
المسألة الرابعة، روى أبو داود
على, على, على كل أعوذ بالله من السميع العليم الشطرغيب، إن ورد بها نص فيقال بها، وإلا فالأصل هو الاستعاذة. ولو الاستعاذة الإنسان بأي صيغة من الصيغتين تحقق الوجوب بذلك، لكن الأفضل هو متابعة ما في القرآن. لكن احنا سمعنا الشيخ الألباني يقولها، فلعله يعتمد على أثر في ذلك، لأن معروف الشيخ الألباني دائما يعتمد على الأثر، فلعل شيء فيها ثبت. نعم.
قال المسألة الرابعة، روى أبو داود وابن ماجه في سننهما عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة، فقال عمرو: لا أدري أي صلاة هي. فقال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا ثلاثة، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا ثلاثة، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثة، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. قال عمرو: همزه المؤتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. وقال ابن ماجه: المؤتة يعني الجنون، والنفث نفخ الرجل من فيه من غير أن يخرج ريقه، والكبر التيه. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثة، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ. وروى سليمان بن سالم عن
هذا ورد محقق حكم علي بن الحسن، يقول: هذا حديث أبي سعيد وأسنده غير قوي لأجل علي بن علي الدفاعي، ولكن شاهده المتقدم يقويه. نعم.
وروى سليمان بن سالم عن ابن القاسم رحمه الله أن الاستعاذة: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عطية: وأما المقرئون فأكثروا في هذا من تبديل الصفة في اسم الله تعالى وفي الجهة الأخرى، كقول بعضهم: أعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد، ونحو هذا مما لا أقول فيه نعمة البدعة، ولا أقول إنه يجوز،
إنه ولا أقول إنه،
ولا أقول إنه لا يجوز.
صح يا أحمد، الله يجزاك. نعم، سبحان الله، هذه كلمة طيبة. ونحو هذا يعني الصيغ: مما لا أقول فيه نعمة البدعة، نعمة البدعة، كما قال عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة، لأن لم تكن بدعة من قبل الشريعة، لم تكن بدعة شرعية، لكن نعمة البدعة أي نعمة الأمر الذي لم يحصل من قبل على هذا النسق لسنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الاجتماع في صلاة التراويح. فقد اجتمع الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وجمع بهم النبي بعض الليالي، ثم ترك ذلك معللا: خشية أن تفرض عليكم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم زالت العلة، فلما أحيت هذه السنة قال: نعمة البدعة هذه. فالبدعة هنا من جهة اللغة أي نعمة الأمر في هذا الاجتماع الذي لم يحصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وليست البدعة الشرعية، لأن البدعة الشرعية لا يقال، يعني البدعة من منظور الشرعي لا يقال لها نعمة البدعة على وجه المدح، لأن نعمة هذا فعل مدح، والبدعة لا تمدح، البدعة ضلالة حذر منها، قال صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. فكيف يقال نعمة البدعة؟ إنما نعمة للشيء الممدوح، فلا بد أن يكون مشروعا. فقول نعمة البدعة هذه، هذا مدح لماذا؟ هذا مدح لفعل مشروع. فهو هنا ابن عطية يقول: ولا أقول فيه نعمة البدعة، لأنه ليس لها إيه أصل، يعني هذه الصيغة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقول إنه لا يجوز، لأنه أتى بالإيه؟ بالاستعاذة. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قال ذلك فقد أتى بهذا الأصل. وأيضا ليس هناك في هذه الصيغة ما هو محظور شرعا من جهة المعنى، فالذي يقول ولا أقول إنه لا يجوز. وعلى كل معروف أن مواضع التعبد يقتصر فيها على الألفاظ الواردة، مواضع التعبد يقتصر فيها على الألفاظ الواردة. نعم، إلا إذا أتى الدليل بهذه الألفاظ ثم هو يوسع الدائرة فيما يبنى عليه، مثل الدعاء في السجود، فإن النبي ورد عنه أدعية في السجود، لكن ليست هناك أدعية مخصوصة نقول ما زاد على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يكون بدعة، لأن الموضع موضع دعاء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فاجتهدوا في الدعاء، أمر بالاجتهاد في الدعاء. إذن نأتي بالوارد، والإنسان يزيد على هذا الدعاء بما يريده، ولا محظور شرعا، ولا محظور شرعا. فالأمر في ذلك في مسألة الاستعاذة، الاستعاذة وردت في كتاب الله عز وجل، فما صحت به السنة مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهنا أيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأظن مر معنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تصحيح الشيخ لهذه الصيغة، فيكون هذا جائزا ولا إشكال في ذلك، سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. وهذه الاستعاذة تكون سرا لا يجهر بها، إنما البسملة اختلفوا في الجهر بها، والحمد متفقون على الجهر بها، فيقرأوا الحمد لله رب العالمين جهرا، والبسملة فيها الخلاف. والراجح أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب هو ماذا؟ هو الإصرار بالبسملة، كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين. وأما الاستعاذة فما قال أحد بالجهر بالاستعاذة، نعم تكون سرا فيما نعلم. نعم، في ماذا؟ إن أنها إيه؟ أي نعم، أنها سر. نعم، الإيه؟ ما هو يقول فيه علي بن علي الرفاعي لكن له شواهد، يعني مثل هذا يمر. وأظن الشيخ الألباني ذكر هذا في مر معنا في صفة صلاة النبي. لا يعلم، لكن غيره يعلم، يعني إذا جاءت الطرق. هات كده كلام الشيخ في الصفة، أظن الشيخ ذكر طرق.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة. قال المهدوي:
الحمد لله، لو اقتصر على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه الحمد لله كافية، وهي الموافقة للفظ القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
المسألة الخامسة. قال المهدوي: أجمع القراء على إظهار الاستعاذة في أول قراءة سورة الحشية.
على قول المهدوي يقول اسمه أحمد بن عمار، له تفسير كثيرا ما ينقل عنه القرطبي. نعم.
أجمع القراء على إظهار الاستعاذة في أول قراءة سورة الحمد إلا حمزة فإنه أسرها. وروى السدي.
نعم، هذا إذا كان خارج الصلاة، هذا في خارج الصلاة. نعم.
وروى السدي عن أهل المدينة أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالبسملة. وذكر أبو الليث السمرقندي عن بعض المفسرين أن التعوذ فرض، فإذا نسيه القارئ وذكره في بعض الحزب قطع وتعود ثم ابتدأ من أوله. وبعضهم يقول يستعيذ ثم يرجع إلى موضعه الذي وقف فيه، وبالأول قال أسانيد الحجاز والعراق، وبالثاني قال أسانيد الشام ومصر.
عموما الإصرار والجهر إذا كان خارج الصلاة أن أعظم في ذلك واسع، المهم أنه يأتي بالاستعاذة، المهم أنه يأتي بالاستعاذة. نعم. والأولى أنه إذا كان يقرأ سرا استعاذ سرا، وإذا كان يقرأ جهرا استعاذ جهرا، هذا في خارج الصلاة، هذا الأولى. إذا كان يقرأ على شيخ يقرأ جهرا وكذا استعاذ جهرا، وإذا كان يقرأ سرا استعاذ سرا. نعم.
المسألة السادسة. حكى الزهراوي قال: نزلت الآية في الصلاة وندبنا إلى الاستعاذة في غير الصلاة وليس بفرض. قال غيره: كانت فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده ثم تأسينا به.
نعم، هذا يحتاج إلى دليل.
المسألة السابعة. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الاستعاذة بعد القراءة، وقاله داود. قال أبو بكر أبو بكر ابن العربي انتهى العي بقوم إلى أن قالوا
داود الظاهري. نعم على ظاهريته يعني في إذا قرأت القرآن في استعاذة بالله من الشيطان الرجيم جعل القراءة بعد الاستعاذة بعد القراءة. نعم
قال أبو بكر ابن العربي انتهى العي بقوم إلى أن قالوا إذا فرغ القارئ من قراءة القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني أنه ينقم عليهم يقول انتهى العي بقوم يعني بلغ نهايته والعي يعني المرض والبلادة وكذا وعدم العلم. يقول أن قالوا إذا فرغ القارئ من قراءة القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الاستعاذة قبل القراءة ليست بعد القراءة. نعم.
وقد روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة وهذا نص. فإن قيل فما الفائدة في الاستعاذة من الشيطان الرجيم وقت القراءة؟ قلنا فائدتها امتثال الأمر، وليس للشرعيات فائدة إلا القيام بحق الوفاء لها في امتثالها أمرا أو اجتنابها نهيا.
يعني ركز على الجانب التعبدي أولا، فائدتها امتثال الأمر، وهذه قاعدة مهمة جدا أنه إذا صح الأمر وجب الامتثال. عرفت الحكمة أو لم تعرف؟ فالواجب على الإنسان إذا صح الأمر امتثل ولا ينظر إلى العلة، فإن عرفها امتثل وإن جهلها لم يمتثل. هذا غلط، هذا غلط. إذا صح الأمر فإنه يجب عليك أن تمتثل ولا تنظر بعد ذلك عرفت الحكمة أو لم تعرف. لا شك أن معرفة الحكمة إذا كان الأمر يلتمس له الحكمة أنه نور على نور، وأن معرفة الحكمة تقوي العمل بالشيء. لكن هناك أمور الحكمة فيها تعبدية ما يعرفه أحد، فعلى كل في الأمر التعبدي أو غير التعبدي إذا صح الأمر وجب الامتثال، ولا يتوقف الإنسان في الامتثال حتى يعلم الحكمة. نعم.
وقد قيل فائدتها امتثال الأمر بالاستعاذة من وسوسة الشيطان عند القراءة، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول.
هذا هو الظاهر، الظاهر. لماذا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند القراءة؟ استعاذة من وسوسة الشيطان. نعم.
كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قال ابن العربي
يعني إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته. نعم.
قال ابن العربي ومن أغرب ما وجدناه قول مالك في المجموعة في تفسير هذه الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال ذلك بعد قراءة أم القرآن لمن قرأ في الصلاة، وهذا قول لم يرد به أثر ولا يعضده نظر. فإذا كان هذا كما قال بعض الناس إن الاستعادة بعد القراءة.
وابن عربي مالكي يقول ومن أغرب ما وجدناه قول مالك في المجموعة في تفسير هذه الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال ذلك بعد قراءة أم القرآن لمن قرأ في الصلاة، يعني يجعلها للقرآن الذي هو بعد الفاتحة. قال وهذا قول لم يرد به أثر ولا يعضده نظر. فإن كان هذا كما قال بعض الناس إن استعاذ بعد القراءة كان تقصير ذلك بقراءة أم القرآن في الصلاة دعوة عريضة ولا تشبه أصل مالك ولا فهمه، فالله أعلم بسر هذه الرواية. دل هذا على أن العلماء في غالبهم والحمد لله أنهم يتبعون الأثر والنص، حتى لو نصر قول شيخه في المذهب فإنما ينصره لأنه دل الدليل عليه عنده، وينصر دليلا. نعم.
فإذا كان هذا كما قال بعض الناس إن الاستعاذة بعد
الثامنة
المسألة الثامنة في فضل التعوذ. روى مسلم عن سليمان بن سرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا؟ قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فقال له اسم الإشارة ذا ذه، هذه أسماء الإشارة، قولها تأتي للتنبيه وكذا، إنما ذا هذه ذا وذه وذان هي أسماء الإشارة. فذا اسم إشارة مبنى على السكون في محل رفع فاعل، لا ذهب ذا عنه. نعم.
فقال له الرجل: أمجنونا تراني؟ قال: أخرجه
يعني
البخاري.
تراني مجنونا، فهي مفعول به مقدم. نعم.
أخرجه البخاري أيضا. وروى مسلم أيضا عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله.
فدل هذا على أن الاستعاذة تحفظ الإنسان من الشيطان الرجيم، وأنه إذا كان في غضب فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، أنه يسكن عنه غضبه إن شاء الله. فالاستعاذة مما تسكن الغضب. لماذا؟ لأن الغضب من الشيطان، الغضب من الشيطان، إلا إذا كان غضب لله سبحانه وتعالى فهو غضب محمود لا يفقد الإنسان السيطرة، هذا غضب عند انتهاك حرمة الله. أما الغضب الذي يفقد سيطرة الإنسان هو الغضب لنفسه، فإذا الإنسان يخرج عن اتزانه وحينئذ قد يطلق، يقتل، يسب، يشتم، يمزق. نعم. فلو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه إن شاء الله هذا الأمر. قد يقول قائل: أنا قد أقولها ولا يذهب هذا الغضب، لأنك ما تقولها باستحضار نية، وما تقولها متعبدا، لما تجريها على اللسان من غير اعتبار. لكن لو اعتبرها الإنسان وقالها بتعبد واستعان بالله عز وجل يحفظه الله سبحانه وتعالى من أمة شياطين وليس من شيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهذا الغضب من كيد الشيطان. نعم. ومعنى أعوذ هي ألجأ وأتقي بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، الشيطان من شطنة أو من شاطة، فمن شاطة، شاطة يعني تغيظ وكذا واحترق، ومن شطنة أي بعد. نعم.
وروى مسلم أيضا عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثة. قال: ففعلت فأذهبه الله عني. وروى أبو داود عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر
في الحشية. هذا صحيح، رواه مسلم رحمه الله تعالى. يقول: إن الشيطان قد حال، يقول عثمان ابن أبي العاص الثقفي: إن يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسه علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. إذا التبس عن سان القراءة وكذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تفل عن يساري ثلاثا، أي أنه نفث ونفخ مع شيء من القوة في هذا، مثلا هذا معنى تفل. نعم.
قال: وروى أبو داود
قال: فذهبه الله عني. يبقى أمر عملي وأمر قولي، القولي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والعملي أن الإنسان يدفل عن يساره ثلاثا، وعن يساره لا يقتضي التفاتا، لا يقتضي التفاتا، إنما يجعل نفسه هذا وتفله جهة الشمال هكذا. نعم. نعم. وهنا ضبطها بالفتح، يقول خنزب بالفتح قطعة لحم منتنة، وهو هنا لقب الشيطان، وأظن ورد بالكسر كأنها مرت معنا. نعم. نعم. أي نعم، يعني فيها الوجه لأنه مر معنا أظن. نعم.
وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل عليه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك ومن شر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك ومن أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ووالد وما ولد. وروت خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل. قال أخرجه
كلها فضيلة الاستعاذة، ولو تعددت صياغها على حسب. فإذا نزل الإنسان منزلا يعني مكانا فإنه يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإذا قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل. إذا نزل في برية، في صحراء، إذا نزل في بيت أيضا غريب أو كذا، في أي منزل من المنازل يستعذ بالله سبحانه وتعالى، فيقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولهذا يا أخواني أعظم ما في أنواع التعبد ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يجعل الإنسان متصلا بربه في كل حالاته. سبحان الله سبحان الله. إذا دخل البيت بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا نزل منزلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذا أراد أن يقرأ القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا أراد أن يأكل بسم الله، إن أكل الحمد لله، إذا دخل الخلاء بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إذا أتى امرأته بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إذا عطس الحمد لله، يشمته أخوه يرحمك الله يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. سبحان الله، هذا العبد إذا كان بهذه الطريقة هذا العبد عبد موفق، هذا موفق. وهذا يا إخواني حصري سبحان الله على أهل العبادة والطاعة والراغبين في الخير. لكن لا تجد واحد سبحان الله خمارا ولا عربيدا ولا بعيدا عن الطاعة يقول هذا. أنا أظن أنه ما في واحد شارب خمر يواظب على هذا، ما أظن واحد شارب خمر يقول بسم الله الحمد لله. هيقول ماذا؟ أنت تعودت ما يدخل فمك إلا شيء يسمى عليه. أنت هل يدخل فمك شيء سواء من طعام أو شراب إلا وأنت تسمي؟ ما تعودت أن تدخل شيء لا تسمى عليه. فصاحب الخمر لو كان متعودا التسمية إذا أراد أن يأكل بسم الله يشرب بسم الله، طيب إذا أراد أن يضع الخمر في فمه ماذا سيقول؟ إن قال بسم الله والله رجع، والله سيرجع. فهذه سبحان الله عبادات عظيمة وجليلة. ولهذا سبق النبي حين قال: سبق المفردون. قال: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والعبادة التي جاءت بوصف الكثرة في القرآن هي الذكر. ما قال الله: صلوا كثيرا، صوموا كثيرا، أنفقوا كثيرا، وإنما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه عبادة أمر العبد أن يذكر الله عز وجل كثيرا كثيرا، لأن الحقيقة والدين كله ذكر، الذكر والصلاة فرع من الذكر، أقم الصلاة لذكري. لكن فلو أن الإنسان وظف هذه الأذكار في جميع أحواله ما أظن أنه ينحرف. هل يقول واحد عند سرقة خزينة مال بسم الله؟ هل يقول واحد عند الزنا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؟ هل يقول ذلك؟ هل يقول عند أكل الحرام بسم الله؟ أبدا. ولهذا كل هؤلاء أصحاب المعاصي فعلا صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فعلا كيف يسمي وهو مؤمن؟ اللي بيسمي هذا هو المؤمن، اللي بيسمي هذا رجل متعبد، اللي بيسمي هذا رجل راج وخائف، راجل ما عند الله من الثواب وخائف أن يترك هذا، فربما يأثم في بعض المواضع ويحرم من خير كثير في بعض المواضع. فلهذا لا يزن ذلك حين يزنه مؤمن. فعلا سبحان الله كم تبعد المعاصي الإنسان عن عبودية الله رب العالمين. فإذا نزلت منزلا فقل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وهذا أقصى يعني غاية ما يراد من التكليف أن يراك الله سبحانه وتعالى عبدا ممتثلا مؤتمرا تتعبد الله عز وجل في كل شيء، تلهث بذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا علامة حبك لله عز وجل، دائم الذكر دائم الذكر. إذا رأيت مبتلا الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به، حتى إذا وقع لك مكروه الحمد لله على كل حال، وإذا وقعت بك مصيبة بسم الله اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون. إن دفنت ميتك قمت، اللهم اغفر له، اللهم إني أسألك له التثبيت يا رب، اللهم ثبته بالقول الثابت، وهكذا. سبحان الله، أنت إنسان مرتبط بالذكر في كل شيء. ولهذا يا إخواني القرآن كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، كتاب الأذكار، اختر كتابا صحيحا في الأذكار، شوف احفظ هذا على الترتيب، كتاب الله عز وجل، كتاب التوحيد، كتاب الأذكار، هذه الأذكار مهمة جدا أن تحفظها، متن الأذكار لابد أن يكون في كل محفوظ، لابد أن يكون في كل محفوظ. يا محمد فين؟ نعم، هذا جاءتنا الآن فكرة كتاب الأذكار دي تضاف على المجموعات المستويات اللي موجودة على الموقع، على حسب مثلا كفاية الأخيار للشيخ ابن باز رحمه الله عليه في مسألة الأذكار، بعد ذلك أذكار النووي نضعها في المستويات. كتاب الأذكار هذا لابد منه، لأن الأذكار واقع عملي وظيفي. نعم، أن للشيطان أن يسيطر على عبد ذاكر، ولهذا جاء في الخبر إذا قال حينما يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الشيطان لمن معه كيف لك بعبد وقي وعفي، ما لك السلطان عليه؟ وهنا قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى امرأته وقال بسم الله اللهم اجرنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، فإن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. وهنا إذا قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل. كيف الشيطان يا أخواني ما يواجه بالقنابل العنقودية؟ والله العظيم لو العالم كله يتحول إلى صواريخ وطائرات وكذا، وهو الذي يحرك العالم، لكن المواجهة للشيطان ليست بأي بنادق ولا دبابات ولا معسكرات ولا كذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقول الأذكار في محلها. أمة الشياطين من أولها إلى آخرها لا تستطيع أن تسيطر عليك. اعلم أن الشيطان يسيطر عليك لحظة الغفلة، لأنه بيتربص، فإذا غفل انقض عليه الشيطان، إذا ذكر انخنث. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فإن ذكرت الله خنث الشيطان. نعم.
قال أخرجه الموطأ ومسلم والترمذي، وقال حديث حسن غريب صحيح، وما يتعود منه كثير ثابت في الأخبار، والله المستعان. المسألة التاسعة، معنى الاستعادة في كلام العرب.
نقف هنا، نكتف، هذه فائدة وقيمة تفسير القرطبي. الله لا يحرمنا من كتب أهل العلم يا أخوان، الله لا يحرمنا من هذا إلى أن نلقى. قوم تعبوا اجتهدوا وصهروا الليالي سبحان الله ورحلوا حتى يجعل لك هذا المجموع الذي بين أيدينا بلا نصب ولا تعب، بين أيدينا بلا نصب وتعب، كل كتب أهل العلم سبحان الله، كل عالم سبحان الله شرح الله صدره وفتح له هذا الباب واستعمله في هذا، ونحن نأخذ طعاما شهيا بلا تعب ولا نصب، لكن فقط ننتفع يا أخواني، بس ننتفع نحن، لأن ما عاد عندنا اللي يرحل. أقرأ عبارة أمس للشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول ولو أشكل عليك شيء فلو رحلت له إلى المغرب ما كان كثيرا. لو عندك شيء مسألة تريد أن تسأل عليه فرحلت إلى المغرب لتسأل عنها فليس كثيرا، ليس كثيرا. الآن سبحان الله كتب أهل العلم بجميع الطبعات بين أيدينا. نأخذ من هذا ونترك هذا، نأخذ من هذا ونترك هذا، سبحان الله. وهذا من توفيق الله، لأن ما عندنا همم. من لا يرحل إلى المغرب في المسألة؟ الناس عندها العلماء الآن قد يكون عنده العالم بجوار بيته ولا يسأل، لو سألت العالم قال حلال وحرام، دعني بعدين أسأل. ولهذا بعض النساء قد تتصل وتسأل عن مثلا ظهار قاله زوجها وكذا، تقول طيب أرسل زوجك حتى نعرف السبب وكذا، تقول لا وغير راض. أنا أقول إذا بلا الشيخ وهو يرفض، يرفض. وبعضنا تقول هل يجزي أن أكفر عنه، أن أكفر عنه؟ طيب أخبريه حتى أنك تكفر. لا لا لا، لو أخبرته لفعل وفعل، يعني حتى السماع لا يريد أن يسمع، حتى السماع. أن تقول له امرأته هذه كفارته وكيت وكيت، دعني أخرجها عنك، لا، حتى هذه ما يريدها. من الذي ترحل إلى المغرب إذن ولا المشرق في المسألة؟ ولهذا بواب البخاري في الصحيح قال باب الرحلة في المسألة النازلة، يرحل الإنسان في المسألة النازلة، إذا نزل بمسألة رحل. نعم، لكن الحمد لله، يعني سبحان الله، جبر الله عز وجل مصاب العصر في قلة الهمة وكذا، ففتح الله سبحانه وتعالى في باب إخراج الكتب والكنوز هذه في عصر، يعني ما وجد هذا في عصر مثل ما وجد في عصرنا الآن. ليه يا أخواني؟ لأن الله بيحفظ دينه. فلما كان الرجال هم الرجال، كان حفظ الدين في الصدور. أبو زرعة يقول لعبد الله بن محمد أبوك يحفظ ألف ألف حديث، أنت أبوك يحفظ ألف ألف حديث. وأحمد يشهد لأبي زرعة بن محمد 600 ألف حديث أو أكثر، أحمد رحمه الله تعالى يذكر ذلك. فمئات الألوف توضع في الصدور. فلما كانوا رجالهم الرجال، كان الحفظ في الصدور. ولهذا إذا أردت علما ما في كتاب، قليل الكتاب. إذا أردت علما اذهب إلى من؟ إلى المطبع، إلى المكتبة نفسها، بل إلى ما هو أتقن من المكتبة ومن الطباعة. الطباعة قد يكون فيها تصحيف، لكن خذ اللفظة متقنا ومضبوطا، ما تحتاج تقول بالفتح ولا بالكسر ولا بكذا، لأنها سنة متبعة، يأخذها الأول عن الآخر وهكذا. فخذها، إذا أردت العلم فاذهب إلى رجل، إلى رجل ثم إلى رجل ثم رجل، تأخذ أحاديث الشام، تأخذ أحاديث مصر، تأخذ أحاديث كذا، خذ من هنا ومن هنا واختطف من هنا وهنا. نعم، رحمهم الله.